عن خير مؤتمن على ثنا الوحي في تقوى وإثبات على ثنا الوحي في تقوى وإثبات طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادي ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
مشاهدينا الكرام، نسعد بمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي، فأهلا وسهلا بكم. شيخنا الكريم، نبدأ الحلقة 18 على بركة الله، بحمد من الله وتوفيق منه أتممنا كتاب الطهارة في 15 حلقة مضت، يعني أكثر من 4 أشهر، وهذا توفيق من الله عز وجل. والآن إن شاء الله تعالى أفردنا هذه الحلقة للحديث حول الأخطاء الشائعة في الطهارة. بالمناسبة أنا أود أن أشكر المتابعين الكرام الذين تابعونا في الكتاب الأول في 4 أشهر الماضية، كانت متابعتهم لنا يعني من أسباب نجاح هذا البرنامج. شيخنا، الحلقة هذه نريد الحديث حول الأخطاء الشائعة في الطهارة، والحديث حول الأخطاء الشائعة في الطهارة مهم جدا، لأنه الطهارة يترتب عليها صحة العبادة. لماذا يعني نفرد الحديث حلقة كاملة حول الأخطاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله على ما وفق وهدى ويسر. فكما تفضلتم أكملنا ولله الحمد الحديث حول أحكام الطهارة فكتاب الطهارة وما تضمنه من أبواب، أكمل الحديث عنها ولله الحمد في الحلقات الماضية، ولعلنا نختم كتاب الطهارة في هذه الحلقة عن الأخطاء الشائعة التي قد تنتشر عند بعض الناس وتقع في كتاب الطهارة. وإن كنا قد نبهنا على بعض هذه الأخطاء في ثنايا كلامنا على بعض الأبواب والمسائل الفقهية المتعلقة بالطهارة، لكن هناك عدد من المسائل التي لم يرد لها ذكر، فلعلنا نجملها في هذا الموضع حتى تكون أوضح لدى المشاهدين والمشاهدات. وأما عن سبب كلامنا عن الأخطاء الشائعة في الطهارة، فيظهر ذلك من خلال أن المسلمين يعلمون أن الله عز وجل قد أكمل دينه، فدين الإسلام كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى من يكمله، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل كامل، فمهما أتى الإنسان بشيء من العبادات في صفتها أو زمانها أو مكانها أو هيئتها أو سببها أو جنسها أو عددها، إذا جاء بصفة زائدة عن الحد المشروع فإنه يكون قد جاء بشيء لم يأتي به الشرع، فيكون مبتدعا أو مخالفا، وقد وقع في مخالفة وخطأ في هذه العبادة لما استدرك على الشارع الحكيم. ولا شك أن هذا فيه سوء أدب مع الشارع الحكيم، فالله عز وجل أكمل دينه كاملا وأمر عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، يعني الذين يخالفون عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيبتغون شريعة أو هديا أو سنة أو طريقة أو منهجا أو عبادة يتعبدون بها لله عز وجل بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير هديه، فأن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كما حذر صلوات ربي وسلامه عليه عن البدع مطلقا. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سواء كانت هذه البدع في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأفعال. وقال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل الأعمال التي تكون مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء في القرآن فإنها تكون مردودة على صاحبها وغير مقبولة. وعلم من ذلك أن العبادات والأقوال والأفعال التي تأتي على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وفق الشريعة الإسلامية فإنها تكون مقبولة بمفهوم بمنطوق هذا الحديث وبمفهومه. فدل منطوقه على أن الأعمال والعبادات التي تأتي مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة للشريعة الإسلامية فإنها تكون مردودة، وبمفهومه دل على أنها إذا كانت موافقة للشريعة فإنها تكون مقبولة. ثم إن الأخطاء التي تكون منتشرة عند بعض الناس، يعني قد يظن بعض الناس أن إطباق الناس عليها وانتشارها بين الناس يصيرها سنة، ويقول لو لم تكن سنة لما أطبق عليها الكبير والصغير والذكر والأنثى والآباء والأجداد والأحفاد. وكل ذلك ليس بحجة في الحقيقة، هذه ليست حجة وليست دليلا. ودين الله عز وجل لا يؤخذ من العادات والتقاليد وما يسمى بالسلوم والأعراف، فدين الله عز وجل إنما يؤخذ مما صح به الخبر سواء جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل الإسلام. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في هذا المعنى كلمة جميلة له، يقول: ولما كانت البدع والمخالفات وتواطأ الناس عليها صار الجاهل يقول: لو كان هذا منكرا لما فعله الناس. ثم حكى الشاطبي رحمه الله أثر الموطأ: ما أعرف الناس شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال: فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول كثرت الأحداث فكيف بزماننا. فالشاهد أن الحجة فيما صح به الدليل الشرعي وليس فيما يفعله الناس وإن تواطأ وإن كثر هذا الخطأ. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. والشاطبي رحمه الله يقول في كتابه الاعتصام: وقد جاء عن السلف الحظ على العمل بالحق وعدم الاستيحاش من قلة أهله، حتى لو كان المتمسك بالسنة والمقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واحدا أو قليلا فلا يستوحش ولا يستنكف ولا يتباطأ عن الثبات وعن الاستمرار على تطبيق هذه السنة. ولذلك يقول: ولا يخفى أن إطباق الناس على أمر ما لتقادم العهد عليه لا يعني أن إطباقهم هذا دليل شرعي. يعني يكون الناس يطبقون على هذا الفعل وعلى هذه العبادة مثلا أو على هذه الهيئة أو على هذه الصفة في العبادة إطباقهم عليها مدة طويلة لا يدل ذلك على كونها سنة. قال: إذ ظهور دليل ما خفي على الناس زمانا يبطل هذا الإطباق ويجعله إطباقا لا معنى له، يعني أنه لا عبرة إلا بالدليل الشرعي.
جميل.
نعم. فعلى هذا نخلص أن كل عبادة غير شرعية، يعني لم يأتي لها ما يعضدها من القرآن والسنة، فإنها تكون مردودة على صاحبها غير مقبولة، وإن استحسنها بعقله وداوم عليها بفعله وكثر من شايعه عليها ونصره.
جميل.
لو كان أهل البلد وأهل القرية وأهل المجتمع الذي هو فيه يعملون هذا الشيء كل ذلك لا يصيرها سنة ولا يجعلها صوابا، فالباطل لا ينقلب صوابا بإطباق الناس عليه، والبدعة لا تكون سنة بإقبال الناس عليها، فالحق ما وافق القرآن والسنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرج، مطلقا، سواء كان ما عمله هو لوحده أو شايعه عليه غيره.
جميل.
فيجب التنبه إلى مثل هذا. ثم إنما نذكره ما نذكره في هذه الأخطاء يعني لا ليس بالضرورة أن يكون بدعة. أحب أن أنبه إلى أن ما سنذكره لا ليس بالضرورة أن يكون بدعة بمفهومها الشرعي عند الفقهاء، لكن ربما يكون خطأ، تكون مخالفة. فالخطأ ربما يكون بدعة في الدين ليس له أصل في الدين، أو يكون بدعة إضافية، يعني أن يأتي الابتداع في الصفة أو الهيئة أو العدد أو الجنس أو الزمان أو المكان إلى آخره، ويكون أصل العبادة مشروع. هذا يسميها الفقهاء والأصوليون بدعة إضافية. والبدعة الحقيقية التي ليس لها أصل في الدين مطلقا، يأتي بشيء جديد مطلقا، يبتدع شيئا جديدا. جميل. فأقول لا يكون كل ما سنذكره يكون داخلا في مفهوم البدعة. قد يكون بدعة حقيقية، وقد يكون بدعة إضافية، وقد يكون خطأ من الأخطاء أو مخالفة لسنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير. أنا أود أن أنوه لمشاهدينا الكرام أن الحلقات السابقة كلها موجودة على اليوتيوب في موقع زاد العلمية، قناة زاد العلمية تحت اسم برنامج فقه العبادات، من رغب أن يرجع إليها فهي موجودة كاملة. نبدأ على بركة الله بالحديث حول الأخطاء الشائعة. المحور الأول أخطاء الاستنجاء والاستجمار، وتحدثنا حول الاستنجاء والاستجمار بتفاصيلها. بودنا أن نضع الخطوط حول الأخطاء الشائعة في هذا الباب.
نعم، نحن تحدثنا عن شروط الاستنجاء والاستجمار، وبما يحصل الاستنجاء والاستجمار، ودواعي الاستنجاء والاستجمار، وكما تحدثنا أيضا عن أداب قضاء الحاجة، يعني أداب الاستنجاء والاستجمار أيضا. كل هذه المحاور سبق الحديث عنها مطولا في حلقتين.
نعم.
وإجابة على ما تفضلتم به بما يتعلق بالأخطاء التي قد تنتشر عند بعض الناس في الاستنجاء والاستجمار.
نعم.
أولا، اعتقاد وجوب الاستنجاء بالماء وعدم جواز الاستجمار بالأحجار ونحوها.
نعم.
يعتقد بعض الناس أنه إذا قضى حاجته من الغائط أو من البول أنه لا بد أن يستخدم أن يستخدم الماء، وأنه لا يجزئ عنه استعمال الأحجار. والصواب أن الاقتصار على الأحجار أو ما قام مقامها من الخرق أو المناديل يجزئ عن ذلك. يعني لو أنه اقتصر على الأحجار فقط أجزأه ذلك، أو ما قام مقام الأحجار من المناديل والخرق أجزأه ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود والنسائي وأحمد. أيضا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار، ثانيا الاستجمار بحجر أو حجرين، ومثله أيضا الاقتصار في الاستجمار على منديل أو منديلين مثلا، وهذا خطأ.
لا.
لأنه سبق لنا في شروط صحة الاستجمار بالأحجار ألا تقل عن ثلاثة أحجار بشرط الإنقاء، فإن لم تنقي فإنه يجب عليه أن يزيد رابعا، ويسن له أن يقطع على وتر فيزيد الخامس، فإن لم ينقي وجب عليه أن يزيد السادس، ويسن له أن يزيد السابع ليقطع على وتر. لكن الحد الأدنى من الواجب كم هو؟ ثلاثة أحجار، لما ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى قضاء الحاجة. قال فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، رواه مسلم.
في هذا الخطأ يا شيخ، من استخدم منديلا واحدا من ثلاث جهات أو حجرا واحد من ثلاث جهات
إذا كان كبيرا، نعم إذا كان الحجر كبيرا أو المنديل كبير أو عنده خرقة كبيرة،
نعم،
فاستخدمها من ثلاث جهات وأنقى أجزاه ذلك.
جميل.
وهذا مر معنا. ومثل ذلك لو أخذ حجرا كبيرا ثم تمسح به من ثلاث جهات فإنه يجزئ عنه. نعم. ثالثا من الأخطاء استقبال القبلة عند البول والغائط في غير البنيان. نحن مرة سمعنا هذه المسألة ورجحنا أنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها في غير البنيان، يعني في الفضاء.
نعم.
ويدل لذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا آتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، رواه البخاري ومسلم. فدل هذا على تحريم استقبال القبلة أو استدبارها في أو استدبارها في القضاء الحاجة سواء في البول أو الغائط. ثم جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. رواه البخاري ومسلم. فدل ذلك على أنه إذا كان في البنيان أنه كان في البنيان عليه الصلاة والسلام أنه يجوز في البنيان لكنه في الفضاء لا يجوز. وجاء في حديث جابر أيضا رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا محمول على أنه كان في البنيان.
جميل.
نعم. أيضا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار عدم ستر العورة عند قضاء الحاجة. وهذا ربما يقع في بعض البلدان الغربية مثلا. توجد بعض الأماكن في العامة التي تقضى فيها الحاجة مراحيض مثلا ربما لا يكون الإنسان مستورا حينما يقضي حاجته في البول مثلا.
نعم.
فربما يكون بجانبه أناس ويتوافد عليه الداخلون والخارجون وهذا لا شك أنه فيه تكشف لعورته أمام الناس وهذا لا يجوز ومنكر ومحرم. فينتبه مثلا الإخوة الذين يعيشون مثلا في بلاد غربية أو حتى توجد أيضا حتى في بعض البلدان الإسلامية في الأماكن العامة في المتنزهات والحدائق العامة وربما أيضا المستشفيات وحتى أماكن العمل وحتى المدارس والجامعات يوجد في أماكن قضاء الحاجة تكون مفتوحة بدون سواتر وبدون حواجز فيؤدي إلى كشف عورة المسلم وهذا لا يجوز ومحرم. وقد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على جرهد فقال له يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فكيف إذا والعياذ بالله كشف الإنسان أعظم من ذلك أن يكشف إحدى السوأتين. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وأخرج الحاكم قوله عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة رواه الترمذي بإسناد صحيح. فكل هذه العورة ما بين السرة والركبة لا يجوز كشفها عند الناس فهذا من الأشياء التي ربما يتساهل فيها بعض الناس.
جميل.
خامسا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار عند الاستيقاظ من النوم يبدأ الإنسان بعض الناس يبدأون مباشرة بالوضوء قبل غسل اليدين أو أن يدخلهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. فإما أن يبدأ بالوضوء مباشرة فلا يغسل يديه ثلاثا أو أن يدخلهما في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. وكلا هذين الأمرين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر القائمة أو المستيقظة من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا. واختلف أهل العلم قال بعضهم إن هذا للاستحباب وقال بعضهم إنه للوجوب. والقول للوجوب قول قوي لأن الأمر إذا جاء مجردا عن القرائن كما هي قاعدة أهل العلم الأصوليين فإن عند الأصوليين فإنهم يقولون إنه يقتضي الوجوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الليل حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. و فهذا الحديث دل على هذين الأمرين يعني أنه يجب أن يغسل يديه على أنه يتأكد في حقه أن يغسل يديه ثلاثا. والأمر الثاني ألا يغمس يديه في الإناء الذي يتوضأ منه حتى يغسلهما ثلاثا لهذا الحديث. نعم. وهذا جاء كما أسلفت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. ثالثا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار عدم التنزه من البول يعني عدم التأكد من ألا يصيب البول ثوبه أو بدنه فلا يرتد عليه. وبعض الناس لا يتنزه من هذا ربما يرتاد مكانا صلبا فيرتد رذاذ البول على ثوبه أو جسده وهذا يعني يجب إذا فعل ذلك وقع منه شيء من ذلك يجب عليه أن يتأكد من غسل ما أصاب ثوبه أو بدنه من رذاذ البول ويتأكد الإنسان من ذلك ولا يفرط من التحفظ من رذاذ البول. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يست يستتر من بوله، متفق عليه. وفي لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، فكل ذلك يدل على أن على يعني شدة عظيم إثم وعذاب من لا يستتر ويستنزه ويستبرئ من بوله. فعلى المسلم وعلى المسلم أيضا أن يتأكد أن لا يرتد عليهما شيء من رذاذ هذا البول.
غالبا يكون موضوع رذاذ البول لمن بال قائما، وهذا يقودنا إلى سؤال عن حكم البول قائما
خلاف السنة ومنهي عنه، وهو مكروه، ومرت معنا هذه المسألة، والصواب أنها مكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل قائما، وجاء في حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما كما عند البخاري، هذا مرت معنا هذه المسألة. لكنه حتى أيضا حتى لو بال جالسا، ربما يكون الإنسان في برية في مكان صلب كله صلب، في صخور في جبال، ولا شك أن المكان الصلب يعني لا يمتص هذه السيولة، لا يمتص هذا البول، ربما أدى ذلك إلى أن يرتد عليه، فيتأكد ويتحفظ الإنسان أن لا يرتد عليه بوله، ربما يقع من القائم وربما يقع أيضا من الجالس. سابعا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء باليمين، وهذا من الأمور المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي ذكرته قبل قليل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أبول أو أن نستنجي باليمين، قال أو أن نستنجي باليمين، فهذا نهي منه عليه الصلاة والسلام أن يستنجى باليمين. وجاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين نهي النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن ذلك بقوله لا، إذا نهى أن يتنفس أن يستنجي، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم إذا جاء مجردا عن القرائن. وهذه مسألة خلافية، بعض العلم قالوا إنه مكروه كراهة تنزيه، وقال بعضهم إنه مكروه كراهة تحريم، وهذا هو الأضرب والأقرب أنه محرم إلا لحاجة، إذا كان الإنسان عنده محتاجا لأن يستخدم يده اليمنى بأن تكون مثلا يده اليسرى بها جرح أو بها جبيرة لا يستطيع أن يستخدمها في الاستنجاء والاستجمار في التمسح من الخلاء، فإنه يستخدم إيش يده اليمنى، لا حرج. لكن الأصل إذا كانت يده اليسرى سليمة فالأصل أن يباشر أو أن يستخدمها ولا يستخدم يده اليمنى. ثامنا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. إيش معنى التخلي؟ يعني أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، أو حتى في مواردهم، يعني في ممر الماء، في مجرى الماء، في النهر مثلا، أو في الينبوع ونحو ذلك، كل ذلك منهي عنه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا ومن لعانني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. خامسا أو تاسعا من الأخطاء في باب الاستنجاء والاستجمار وأختم به، ذكر الله تعالى في مكان قضاء الحاجة ورفع الصوت به، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال الفقهاء رحمه الله إنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه لأنه كره أن يذكر الله عز وجل وهو يقضي حاجته، لأن رد السلام فيه ذكر لله تعالى، فدل ذلك على عدم مشروعية أن يذكر الله تعالى وقت قضاء الحاجة. ثم إن هذا الحال من الأحوال التي لا تناسب لذكر الله تعالى، وهذا إذا كان على سبيل إيش أن ينطق بها بلسانه جهرا، لكنه لو ذكر الله تعالى بقلبه فلا حرج، كأن يسمع المؤذن مثلا يؤذن وهو يقضي حاجته فيذكر الله تعالى في قلبه، لا حرج عليه في هذا، والحمد لله.
جميل، ننتقل يا شيخ إلى المحور الثاني، الأخطاء في الوضوء، ولكن اسمح لي أن يكون بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعود لمواصلة المسير في حديثنا حول الأخطاء الشائعة في الطهارة، ابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
دروس ومحاضرات، أسئلة وإجابات، نماذج واختبارات، كلها معان تزخر بها أيام الدراسة والامتحانات، أما وقد جاء وقت الإجازة فإليك هذا السؤال المهم: كيف نستثمر الإجازة فيما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة؟ هناك مجالات كثيرة ومفيدة يمكن أن نشتغل بواحد منها أو أن نضرب في كل مجال منها بسهم. فمن هذه المجالات الأعمال الخيرية أو التطوعية، كمساعدة الفقراء وإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل والمساكين، المسابقات الهادفة الدينية منها أو الثقافية كمسابقات حفظ القرآن والحديث ومسابقات الأدب كالشعر والخطابة وتأليف الرواية وغيرها، الهوايات النافعة الذهنية منها أو البدنية كالقراءة والسباحة وركوب الخيل وصيد الأسماك، الدورات العلمية التخصصية كالمشاركة في دورات الحاسب الآلي أو الخط العربي أو اللغات الأجنبية، فضلا عن الالتزام بالعبادات اليومية والشعائر الإيمانية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام. ولا حرج في أن يروح المرء عن نفسه بسفر أو سياحة أو تنزه مباح. فالمؤمن الموفق صاحب الهمة هو من يحرص على أن يستثمر وقته بما يعود عليه نفعه في الدنيا أو الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.
أطلب رضا الله في فقه العبادات
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم وحديثنا في فقه العبادات حول الأخطاء الشائعة في الطهارة. شيخنا الكريم، الحديث حول الأخطاء في الوضوء حديث مهم جدا، والوضوء في كثير من التفاصيل، لذلك تترتب عليه أخطاء كثيرة يعني يجدر التنبيه إليها. نبدأ على بركة الله في إلقاء الضوء حول إلقاء الوضوء، ولكن بعد هذا الاتصال. نصيرة من الجزائر، تفضلي نصيرة. نصيرة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهذه سؤال على الدين رمضان.
نعم.
لمضى عليه الحول، مضى عليه العام، ومن بعد صمته. من بعد.
طيب، قطع الخط وإن شاء الله تعاود الاتصال الأخت نصيرة. أخطاء الوضوء يا شيخ.
نعم، هناك أخطاء حقيقة يعني شائعة وكثيرة ومنتشرة عند بعض الناس فيما يتعلق بالوضوء. أولها الجهر بالنية عند الوضوء، هذا لم يثبت عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في دليل صحيح أبدا، بل هذا من المحدثات المنكرة والمنهي عنها، أن يتلفظ الإنسان فيقول نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر لصلاة الفجر إلى آخره. هذه من الأخطاء التي ربما تنتشر عند بعض الناس، وهذه من المخالفات التي تقع في عند بعض الناس. فالواجب أن يقتصر الإنسان على أن ينوي بقلبه، فالنية محلها القلب. نعم، النية شرط للعبادات، لا بد الإنسان أن ينوي الطهارة، ينوي الوضوء، ينوي رفع الحدث، ينوي الصلاة، ينوي الصيام، ينوي الحج، لكنها بقلبه ولا يتلفظ بها. وذكر الفقهاء رحمه الله أن التلفظ بالنية يكون في موضعين: في الحج في التلبية لبيك عمرة أو لبيك حجا، لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة متمتع بالحج إلى آخر الأنساك التي ترد في هذا، أو وكذلك في مسألة الأضحية حينما يقول المسلم اللهم هذا منك وإليك، فيتقرب الله عز وجل بذبح أضحيته. أما ما سوى ذلك من العبادات فلا يشرع للمسلم أن يجهر بنيته في هذه العبادة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: التلفظ بالنية نقص في العقل والدين.
نعم.
التلفظ بالنية نقص في العقل والدين، أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاما فيقول نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن أخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأنضغها ثم أبلعها لأشبع، هذا يعني ما يأتي في العقل. صحيح. يعني ويقول ابن القيم رحمه الله: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
جميل، نأخذ اتصال إذا تسمح لي شيخ محمد من السعودية، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت، عندي سؤال.
تفضل.
سؤالي هو الآن هناك شخص يرى بحرمة ذكر اسم الله في الحمام، تمام؟
نعم.
وبنفس الوقت يرى بوجوب التسمية قبل الوضوء في الحمام عند التوضؤ.
جميل.
فهو يسأل يقول كيف يحل هذا الإشكال، ومن جهة أخرى يعني هل يجوز شرعا أن يذكر أن يسمي على الوضوء قبل أن يدخل الحمام ثم يدخل مباشرة ويباشر الوضوء، أم أن هذا بدعة وليس مشروع؟
واضح. أشكرك صراحة، سؤال جيد وهو في يعني صلب الحلقة وفي وقته.
نعم، ولعلنا أجبنا عنه في ذكرنا للأخطاء التي تقع في الاستجاء والاستجمار، آخر خطأ من الأخطاء التي ذكرتها قبل الفاصل وهو ذكر الله تعالى، فذكرت أنه إذا ذكر الله عز وجل في قلبه لا حرج عليه بذلك، أن يردد مع المؤذن أو يقول أيضا بسم الله عند الوضوء، يقولها بقلبه لا يتلفظ بها ولا يجهر بها. فالممنوع من ذلك إذا كان في دورة المياه في مكان قضاء الحاجة في الحمام لا يشرع له أن يقول بسم الله فيجهر بها، لأن القول بسم الله عند الوضوء جهرا. فإذا كان في مكان قضاء الحاجة لا يقوله، إنما يقولها بقلبه.
هل هناك تفريق بين ذكر الله أثناء قضاء الحاجة وقبل قضاء الحاجة وبعدها؟ يعني من كان في دورة المياه عند المغسلة، يعني هل نفرق الذي
لا الكلام المعروف أن مكان قضاء الحاجة المكان الذي يقضي الإنسان حاجته ببوله أو غائطه.
نعم.
فإذا توضأ في مكان قضاء الحاجة هذا يسمى قضاء مكان قضاء الحاجة، أما لو خرج إلى الميضاء هذه ليس مكان قضاء الحاجة، فيجهر بها ولا حرج عليه.
نواصل في أخطاء الوضوء. الخطأ الثاني
من الأخطاء الشائعة في الوضوء الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء، فبعضهم يأتي بدعاء معين عند غسل أعضاء الوضوء، كيف إذا غسل مثلا يده اليمنى قال اللهم أعطني كتابي بيميني.
نعم.
فهذا أيضا من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه مكذوب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله غير التسمية في أوله وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول هذا الذكر في آخر الوضوء. قال فهذا ثابت، وفي حديث آخر عند النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جميل. نأخذ اتصال صالح من السعودية، تفضل يا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الله يحفظك.
تفضل.
هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لغير المسلمين؟
جميل، واضح سؤالك،
إياك. شكرا لك.
الجواب لا تعطى، لا يجوز، لا تعطى إلا للمسلمين فقط.
نواصل يا شيخ في أخطاء الوضوء.
ثالثا من أخطاء الوضوء الإسراف في ماء الوضوء، وجاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وجاء في حديث صحيح أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، والمد هو مقدار يعني مجموع كفي اليد المعتدل، حينما يجمع الإنسان كفيه هكذا يجمع كفيه هكذا هذا مقدار المد، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمقدار المد، يعني ما يحويه هذا الكأس يكفي في الحقيقة للوضوء. فيعني ينبه بعض الناس ما شاء الله يعني يفتح الحنفية وصنبور الماء على 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 درجاته فيسجف إسرافا كثيرا في الوضوء، ويقول البخاري رحمه الله في هذا وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. يقول ابن تيمية ودلت السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون طب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. قال الإمام أحمد من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء ألا يكون مفتونا بالماء، هذا من قلة يقول إذا من فقه الرجل ألا يكون مولوعا بالماء.
نعم.
لا يفتن بكثرة الماء، هذا من فقه. قال وقال تلميذه المروزي وضأت أبا عبد الله فسترته عن الناس ستره عن عيون الناس حتى لا يره، قال لئلا يقول إنه لا يحسن الوضوء لقلة صب الماء، وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد أن يبل الثرى رحمه الله. رابعا من أخطاء الوضوء عدم إصباغ الوضوء، يعني عدم التأكد من إيصال الماء إلى مواضع فروض الوضوء، بأن يترك مثلا جزءا من المرفقين بجزء من اليد من الساعد لم يصلها الماء، بأن لا يصل مثلا مرفقيه مثلا، أو أن يترك عقبه في قدمه فلا يصل الماء إليها، أو يترك بعض الناس يغسل وجهه هكذا فلا يغسل بقية خده أو ما يكون ما يلي الأذنين مما يلي الوجه مثلا، وهذا كله من الأخطاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما: ويل للأعقاب من النار، نادى بأعلى صوته عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، يعني وعيد شديد لمن لم يتأكد من إيصال الماء إلى مؤخرة قدمه في الوضوء، فيعذب بذلك في نار جهنم والعياذ بالله. وجاء في حديث خالد بن عدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصف الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. وجاء أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصف، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود، وزاد أبو داود والصلاة، وهذا الحديث صححه الألباني. خامسا من الأخطاء مسح الرقبة في الوضوء، وجاء في ذلك حديث لكنه موضوع كما ذكره النووي، فهذه أيضا من البدع حقيقة، لم يرد فيها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح الإنسان رقبته في الوضوء، إنما جاء المسح يشبه لماذا؟ مسح الرأس مع الأذنين فقط، يقتصر على مسحهما. ثالثا من أخطاء في الوضوء اعتقاد بعض الناس أنه لا بد من غسل الفرج قبل الوضوء ولو لم يخرج منه شيء يوجب الاستنجاء والاستجمار. ومر معنا التنبيه إلى أن الاستنجاء والاستجمار أيها الإخوة إنما يشرع للخارج من السبيلين أو أحدهما مما له جرم، كأن يخرج منه بول أو غائط أو دم أو قيح أو صديد أو حصى، إذا خرج منه شيء من ذلك يجب عليه الاستنجاء والاستجمار. أما إذا خرج منه ريح مثلا فلا يجب عليه الاستنجاء والاستجمار، ولا يشرع في حقه أن يستنجي ولا يستجمر، لأنه في الحقيقة هذه الريح ليس لها جرم، ليس لها جرم حتى يقال إنها نجسة فخرجت منه نجاسة ونجست بدنه، لم يحصل منه شيء من ذلك. فعلى ذلك ما يفعله بعض الناس من أنه لا بد أن يستجمر أو يستنجي لخروج الريح، أو لو لم يحصل أو ربما كان انتقاض وضوئه من أكل لحم الجزور أو من مس ذكره مثلا أو من نومه مثلا، نام نوما مستغرقا فيقول لا بد أن أغسل فرجه لأجل هذا النوم، هذا خطأ وغير مشروع، بل إنه يتوضأ مباشرة ولا يجب عليه الاستنجاء والاستجمار في هذه الحالة. أيضا من أخطاء الوضوء سابعا عدم إكمال غسل اليدين إلى المرافق، فيغسل اليد من أسفل الكف، يغسل اليد من أسفل الكف هكذا إلى المرفق ولا يغسل كفيه، هو يبدأ بالوضوء فيأتي بغسل الكفين في أول الوضوء.
نعم.
وحكم غسل الكفين في أول الوضوء إيش؟ سنة وليس بواجب.
نعم.
لكن غسل الكفين بعد أن يغسل وجهه، بعد أن يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، يجب أن يغسل كفيه مع الساعد إلى المرفقين.
نعم.
فبعض الناس يدخل يده مثلا تحت صنبور الماء فيغسل إيش؟ فيغسل ماذا؟ الساعدة فقط، الذراع. نعم. الذراع، يغسل الذراع وينسى أن يغسل كفه، هذا من الأخطاء، فلا بد أن يغسل الكف مع اليدين إلى مع الساعدين إلى المرفقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ومثل ذلك أن تكون عليه الساعة مثلا، ساعة أو خاتم، فلا يغسل ما تحتها من البشرة، فالواجب أن يتأكد من إيصال الماء إلى ما تحت البشرة، وكذلك لو كان عليه خاتم.
جميل، معنا اتصال سعيد من الجزائر، تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال من فضلكم.
تفضل، اسمعنا من الهاتف.
شكرا
سعيد، اسمعنا من الهاتف.
شكرا. عندما أتوجه إلى الوضوء،
نعم،
عندما أتوجه إلى الوضوء وأكون في لباسي وأنا في المنزل لوحدي،
نعم،
بالسروال والتيشيرت مكشوف الذراعين، هل يجوز الوضوء هكذا والصلاة مقابلة الله عز وجل هكذا، أو لازم يكون لباسي بالقميص كامل؟
ما هو المكشوف منك؟ ما هو المكشوف منك يا سعيد؟ ما هو المكشوف منك؟ ذراعيك فقط؟
ذراعين بس، ذراعين فقط.
والركبتين والفخذين؟
لا لا لا، كله مستور إلا الذراعين.
طيب. واضح سؤالك.
لا لا حرج على الإنسان يعني أن يكون مكشوف الذراعين في سواء في أثناء الوضوء أو حتى في أثناء الصلاة، لأنه سيأتينا بإذن الله أن عورة الرجل في الصلاة، ويتكلم يسأل عن الصلاة ولا عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر مع ستر العاتقين المنكبين، عورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة مع ستر العاتقين المنكبين يعني هذا
فقط. نواصل يا شيخ في أخطاء الوضوء.
تاسعا من أخطاء الوضوء، إذا وقع على البعض نوع من الدهان من البوية مثلا التي تطلى بها الجدران لا يزيلها، والواجب إزالتها، لما روى مسلم في صحيح حديث جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وحديث خالد بن مهدان الذي ذكرته قبل قليل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصب الماء، أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء والصلاة. عاشرا أيضا، ومن ذلك ما يعرف لدى النساء بالمناكير، مناكير الأصباغ التي تضعها المرأة على
الأظافر،
على الأظافر. نعم. فهذه تمنع وصول الماء إلى الظفر، لأن الظفر موضع من المواضع التي يجب غسلها في غسل اليدين، الظفر من المواضع التي يجب غسلها عند غسل اليدين من مواضع الوضوء الواجبة وفروض الوضوء الواجبة. فإذا وضعت المرأة أظافر على مناكير وضعت على أظافرها أصباغا مناكير، فإنه يجب عليه إزالته، بخلاف لو وضعت عليه الحنة وبقيت صبغة الحنة عليها لا حرج عليها في ذلك، لأن الحنة إذا أزيل مادة الحنة وبقي لونها لا حرج عليها في ذلك، لأنه في الحقيقة مجرد لون وليس له جرم.
نعم.
فلا يمنع وصول الماء إلى ذات الظفر. نعم. أما وكذلك لو وضع مثلا إيش الدهون المرطبة للبشرة، نعم، فبما يعرف مثلا بالفازلين ونحوها هذا لا يضر ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومثل ذلك أيضا لو وضعت المرأة الحنة على رأسها، وهذا مرت معنا هذه المسألة، لو وضعت المرأة الحنة على رأسها ولم تزله وجاء وأدركت الصلاة وهي لم تتوضأ، نقول تمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج ملبدا، يعني حج ملبدا وضع شيئا على رأسه من اللباد من الصمه ونحوه حتى لا يتطاير شعره، ولم ينقل عنه أنه كان أزال هذا الشيء الذي لبد به رأسه في أثناء الوضوء، فدل ذلك على أن الرأس فقط إذا وضع عليه شيء من اللباد من الحناء من الصمغ أو ما يسمى الآن بالجل لا يجب إزالته عند الوضوء. 11 من الأخطاء في الوضوء، بعضهم يستغرق في النوم خاصة في الفجر والجمعة ثم يقوم ولا يعيد الوضوء، ولا شك أن النوم مر معنا فيه تفصيل أن إذا كان النوم يسيرا والإنسان يعني حواسه قريبة فإن هذا لا ينقض الوضوء، وجاء ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر على الصحابة رضي الله عنهم في ليلة من الليالي حتى كان والناس ينتظرونه لصلاة العشاء حتى جاء عند نصف الليل ونام النساء والصبيان، وجاء عمر رضي الله عنه فنادى على صوته قال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فجاء وصلى بهم ولم يأمرهم بإعادة الوضوء. أما لو كان النوم مستغرقا فإن هذا من نواقض الوضوء، لحديث صفان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا على سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا ولكن من بول ولكن من غائط إلا من جنابة إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم إذا كان مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. 12 من الأخطاء الوضوء على الوضوء دون أن تتخلل بينهما صلاة، يعني أن يتوضأ الآن ثم يعيد الوضوء مرة ثانية ثم يتوضأ ثالثة ورابعة ويقول هذه عبادة أحب أن أكررها، نقول لا يجوز ولا يشرع لك أن تكرر الوضوء وأنت لم تصلي بهذا الوضوء. نعم لو صليت بهذا الوضوء صلاة ثم عدت تجديد الوضوء أردت أن تجدد وضوءك بعد ذلك بعد انتهائك من الصلاة فذلك مشروع، لكنك إذا لم تصلي بهذا الوضوء صلاة وإنما كررت الوضوء مرة ومرتين وثلاث مرات هذا غير مشروع، ولم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام استحباب ذلك، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد الوضوء. في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. الثالث عشر من الأخطاء في الوضوء اعتقاد البعض أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا. يعني أنه يعتقد أن الوضوء يجب أن يكون ثلاث غسلات وهذا غير صحيح، بل الوضوء يصح أن يكون ويجزئ أن يكون بغسلة واحدة أو بغسلتين أو بثلاث غسلات، والواجب من ذلك الغسلة الواحدة فقط، الواجب من ذلك الغسلة الواحدة، أما ما زاد عن الغسلة الواحدة بالغسلة الثانية أو الثالثة فذلك حكمه مستحب سوى مسح الرأس فإنه لا يكون إلا مرة واحدة. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الوضوء مرة ومرة، وساق فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وبوب باب الوضوء مرتين مرتين، وساق فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وبوب في صحيحه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وروى فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا في صفة وضوئه، وكما أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام التخليط بين أعضاء الوضوء، فبعضها غسلها مرة وبعضها غسلها مرتين وبعضها غسلها ثلاثا كما جاء ذلك أيضا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. الرابع عشر من الأخطاء الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو غسل بعضها أكثر من ثلاث مرات.
نعم.
لأن غاية وأكثر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تكرار غسلات أعضاء وفروض الوضوء ثلاث مرات فلا يزيد عن الثلاث. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وهو حديث حسن. فينتبه الإنسان ألا يكرر غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات لأن هذا غاية ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في هذا الحديث أن من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم.
طيب من احتاج لأن يزيد عن الثلاث كأن يكون هناك بعض
يشرع إذا كان على مثلا فرض من فروض الوضوء وسخ أو قدر أو نجاسة فاحتاج أن يغسلها ثلاث وأربع وخمس
حتى
نعم للحاجة كما أحسنتم هذا يشرع له أن يزيدها، أما إذا كان لم يكن تكون هناك حاجة وليس هناك داعي ولا مسوغ ولا سبب يدعو إلى تكرار الغسل فإنه لا يشرع. الخامس عشر من أخطاء الوضوء عدم الوضوء من ماء زمزم والتحرج من ذلك، والصواب أنه لا حرج من استعمال ماء زمزم في الوضوء. الثالث عشر بعضهم يكتفي بمسح مقدمة الرأس فقط أو شعيرات من رأسه، وهذا مخالف لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للإلصاق ولا يحصل الإلصاق إلا بأن يمسح جميع الرأس، ولو أنه مسح رأسه هكذا واكتفى أجزاءه لكن السنة أن يعيد أيضا يديه إلى مقدمة رأسه كما في حديث عبد الله بن زيد أنه مسح رأسه فبدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هكذا. السادس عشر من الأخطاء بعضهم يكتفي أو السابع عشر من الأخطاء المبالغة في غسل أعضاء الوضوء حتى الوقوع في الوسوسة. بعضهم يبدأ يفرك ويفرك ويفرك مرة ومرتين وثلاث وكثيرا والماء يعني يسرف في هذا وربما ينتظره في استخدام صنبور الماء عدد من الناس، وهذا لا شك أنه يجره إلى الوقوع في الوسوسة في الوضوء، ثم ينتقل بعد ذلك من الوسوسة في الوضوء إلى الوسوسة في الصلاة إلى الصيام إلى سائر العبادات.
جميل.
الثامن عشر عدم غسل صفحة الوجه كاملة بل يتبقى أجزاء من الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء، وهذا خطأ. فالواجب غسل استيعاب محل الفرض كاملا، الواجب استيعاب محل فروض الوضوء كاملة، ومن ذلك الوجه، فالوجه من فروض الوضوء الواجب استيعاب غسلها، الواجب استيعاب غسلها، فيجب استيعاب غسل الوجه كاملة. وقلنا إن حدود الوجه من منابة الشعر المعتاد إلى من حدر من إلى الذقن، ومن حدر من الذقن واللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. فيتأكد الإنسان أن لا ينسى شيئا من هذا الموضع. التاسع عشر بعضهم يعتقد أنه إذا حلق شعره وقص أظافره أن طهارته تنتقض، وهذا غير صحيح. فحلق الشعر بعد الوضوء أو قص الأظفار بعد الوضوء لا ينقض الطهارة، والطهارة صحيحة لعدم وجود دليل يدل على نقض الطهارة بشيء من ذلك. الثالث أو العشرون من الأخطاء في الوضوء، يعتقد بعضهم أنه إذا توضأ ثم أصاب بدنه أو ملابسه نجاسة أنه لا بد من إعادة الوضوء ولا يكتفي بإزالتها، وهذا غير صحيح. فإنه والصحيح أنه يلزمه إزالة هذه النجاسة من الثوب أو من البدن ولا يجب عليه إعادة الوضوء. فوجود النجاسة، وجود النجاسة كجرم مثلا ليست ناقضا من نواقض الوضوء، بخلاف لو خرجت منه نجاسة هذا ناقض من نواقض الوضوء. يفرق بين أن توجد نجاسة على الثوب أو على البدن فتكون نجاسة يجب إزالتها فقط وليس لها علاقة بنقض الوضوء، أما إذا خرجت منه فإنها تكون ناقضة من نواقض الوضوء. 21 من الأخطاء الاعتقاد بوجوب خلع الأسنان المركبة عند الوضوء، والصواب أنه لا يجب خلعها. 22 من الأخطاء أخذ ماء جديد للأذنين، والصواب أنه يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه بما تبقى من الماء الذي مسح به رأسه. 23 مسح الرأس ثلاثا، والصواب أنه يمسحه مرة واحدة لعدم صحة ما ورد في تكرار المسح، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان، لم يرد في واحد منها أنه كرر مسح الرأس ثلاثا وإنما مسحه مرة واحدة، فيقتصر على ذلك. 24 اعتقاد بعضهم أنه لا يجوز له أن يصلي فريضتين بوضوء واحد، يعني أن يكون توضأ مثلا لصلاة الظهر ومكث إلى صلاة العصر ولم ينتقد وضوءه، فبعضهم يعتقد أنه إذا دخل وقت الصلاة الجديدة الصلاة الأخرى أنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ويجدد الوضوء، هذا غير صحيح. نعم يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها إذا صلى بها بالوضوء الأول الصلاة، فيستحب له أن يجدد الوضوء، لكنه أن يجب عليه أن يعيد الوضوء فهذا ليس بواجب، بل لا بأس أن يصلي الصلاتين والثلاث صلوات والأربع صلوات بوضوء واحد. وقد جاء في حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته يا عمر، رواه مسلم. 25 مسح فرج الطفل الصغير وعدم الوضوء منه، ومر معنا أن القول الراجح في هذه المسألة وإن كان فيها خلاف أنه إذا مس فرج الطفل الصغير فإنه ينتقض وضوءه. 26 اعتقاد عدم قبول صلاة من لم يحلق عانته، والصواب أنه لا علاقة بين ترك شعر العانة وصحة الصلاة أو قبول صلاة ووضوء وصحة صلاة ووضوء من لم يحلق عانته. 27 كثرة الوساوس، وأختم بها في باب الوضوء، وهذه للأسف من الأشياء التي تقع كثيرا عند كثير من الناس، أن تقع الوسوسة للأسف ويتسلط الشيطان بأن يوسوس للإنسان أنه لم يكمل فرض الوضوء، لم يغسل يديه تماما صحيح. لم يتوضأ صحيحا، لم يستوعب غسل وجهه، فيعيد الوضوء المرة والمرتين والثلاث مرات، وربما والله بعضهم يتصل بي ويسأل ويقول إنني أمكث في الوضوء بمقدار ربع إلى نصف ساعة، وربما أعاد الوضوء 50 مرة، وهذا من الوسواس، والواجب على المسلم أن يقطع هذه الوساوس. العلاج النبوي لمن أصيب بشيء من هذه الوساوس، وهي للأسف كثيرة عند بعض الصالحين، وفقنا الله وإياكم للخلوص، وفقنا الله وإياهم للخلوص من هذا الداء العضال، هو أن يقطع هذه الوساوس ولا يسترسل معها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل الذي شكي إليه أنه يجد شيء في صلاته، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يقطع هذه الوساوس ولا يسترسل معها ولا يبني على هذه الوساوس والشكوك أي حكم من الأحكام فهي ملغية.
طيب يا شيخ، الوقت داهمنا في هذه الحلقة، وأستأذنك أن نكمل الأخطاء الشائعة في الحلقة القادمة. بقي معنا في الحلقة القادمة أخطاء المسح على الخفين، وأيضا أخطاء غسل الجنابة، وأخطاء التيمم، وأخطاء الحيض والنفاس، نتركها الحلقة القادمة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ما تفضلتم به،
ولكم شكر للإخوة المشاهدين والمشاهدات،
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم. نلتقي وإياكم إن شاء الله تعالى كما تعودنا في الأسبوع القادم في الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات.